الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات في لقاء خاص عن حدث في الأمة حق له أن يتحدث عنه وأن نتكلم فيه، لأنه ثلمة أصابت أمة الإسلام. إنه فقدان فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الرديان رحمه الله تعالى، التي توفته المنية عصر الثلاثاء، وصلي عليه عصر الأربعاء لهذا اليوم. ويسرنا في هذا اللقاء المبارك أن نلتقي فيه بفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. فحياك الله شيخ سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله.
كما نلتقي أيضا بفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، وهو عضو مركز الدعوة والإرشاد بإسكان الحرس الوطني، وفقه الله تعالى. فحياك الله شيخ سعد.
حياكم الله وبارك فيكم.
يسرنا في هذا اللقاء أن نتحدث أيها الإخوة عن قضية كبرى، وهي أن موت العلماء يعد ثلمة وفي في في الأمة الإسلامية، ولا شك في خطورتها، وكلنا ذلك الإنسان يعرف خطر فقد أهل العلم، خاصة إذا كان هذا العالم من الراسخين في العلم، من الربانيين الذين يهتدى بهديهم ويقتدى بأفعالهم، وهم نجوم هذه الأمة. ولذلك سيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن هذه القضية. فقد العلماء هل هو يشكل خطورة على الأمة؟ ما هي الآثار المترتبة على فقد العلماء؟ وغيرها من محاور اللقاء التي سنتحدث فيها في لقاء يعني جمعنا فيه هذين الشيخين الفاضلين مع مداخلات أخرى بإذن الله تعالى. ويسرنا أيضا استقبال مداخلاتكم عبر الأرقام الموجودة على الشاشة. الحديث لكما أيها الشيخين الفاضلين، ومن العجيب أنه كلا الشيخين سعد، فأيكما أسعد البداية في الحديث عن خطورة موت العالم وما الآثار المترتبة على فقد العالم في الأمة الإسلامية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما لا شك فيه أن العلماء لهم مكانتهم عند كل أمة، وربنا جل وعلا ميز العلماء بقوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء العلماء هم أهل الخشية، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذهاب العلماء مؤذن بذهاب البشرية وانقضاء هذه الحياة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. ونلاحظ سبحان الله أن هذا الحديث ينبغي أن يربط ببعض الأحداث التي تقع في آخر الزمان. ففي قول الله جل وعلا: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا تبيعا، جاء في بعض الآثار مثل أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يسرى على كتاب الله في ليلة. فإذا القضية مربوطة بالعلم ككل، سواء فيما يتعلق بأشخاصه أو بمحاضنه، فكتاب الله جل وعلا يسرى عليه والعلماء يقبضون، فما الذي يبقى؟ الذي يبقى هم تلك الثلة التي جاء الحديث عنها في أثر عبد الله بن مسعود أيضا، أنه أو في أثر حذيفة أنه يكون في آخر الزمان أناس يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يقولونها الله الله فنحن نقولها فقط، هذا الذي يعرفونه. ولذلك لما قال صلة بن زفر حذيفة: وما تنفعهم هذه الكلمة؟ قال تغني عنهم يوم من الدار. يعني هذا هو العلم الذي بلغهم. إذن فلنتصور أنا بآخر زمان الناس لا يعرفون من الدين إلا كلمة الله الله فقط. سبحان الله، أين هذه الكتب؟ أين المصاحف؟ أين أين؟ كل هذا سينتهي.
لما يشكل خطورة عظيمة،
يشكل خطورة عظيمة، ولاحظ أن هذه الخطورة تمتد حتى تصل إلى بيت الله الحرام، حينما لا يطاف به ولا يحج ولا يعتمر. ما الذي يحصل؟ يأتي بالسويقتين فينقض هذه الكعبة حجرا حجرا. هو لا يقوم بهذه المهمة إلا حينما لا يكون هناك رجال يعرفون قيمة هذه الكعبة. لماذا؟ لأن انتهى الوضع، العلماء قبضوا وكتاب الله سوري عليه، وبقي الناس بهذه الصفة لا يعرفون إلا الله الله. فهؤلاء هم شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. فنسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا ندرك ذلك الزمان، لكن هذا ينبغي أن يربط بقضية أخرى لعله يأتي الحديث عنها، وهي ما العلاج
لهذه المشكلة.
لهذه المشكلة
لعله إذا إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض هذا العلم بقبض العلماء، ولكن يقبضه أن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هذا يدل الشيخ سعد على أنه هناك أثر خطير من موت العلماء، ألا وهو اتخاذ الناس رؤوسا جهالا. ممكن
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فأسأل الله لشيخنا الإمام العلامة ابن قديان رحمه الله رحمة واسعة، وأحسن الله عزاء الأمة في هذا العلم من أعلامها، وأسأل الله أن لا يفتننا بعده، وأن يغفر لنا وله، وأن يخلف على الأمة خيرا. من أكبر المصائب التي تصاب بها الأمم رحيل الموقعين عن رب العالمين، شموس السماء ونجومها وأطناب الأرض. نحن لا نبلغ بعلمائنا درجة أن نتخذهم أربابا من دون الله، حاشا أن نفعل، لكننا نعلم أن هؤلاء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأن موتهم ثلمة، وأن الأرض تنقص بموتهم عليهم رحمة الله. ونحن لا نقول أن دين الله جل وعلا سيزول بموتهم، لكننا نودع هؤلاء العلماء موكبا بعد موكب، وعيوننا لا زالت من جف ما جفت من علماء يعني رحلوا في العام الماضي وفي هذا العام. موقف المسلم وهو يقرأ هذا الحديث الصحيح، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ونرى الفتن أيها الشيخين، نرى الفتن ننظر إلى الرويبضة وهو ينطق، ونرى لكع أسعد الناس بالدنيا، ونرى أن الدين أصبح كلأ، من أراد أن يرتع فيه فليرتع، ونرى من يجرد قلمه وقد ملأه من حبر عفن ويتحدث في ثوابت الأمة. ثم ننظر مع هذا، مع أننا لا نقنط ولا نيأس، ثم ننظر بعد ذلك هذا الرحيل لهؤلاء المواكب من العلماء الذين لا تعوضهم الأمة، لا تعوضهم الأمة في قاماتهم، وإلا فإن في البقية خلف صالح بإذن الله. أقول نعم، هي من أخطر ما يمر علينا حقيقة رحيل العلماء في زمن حقيقة بات الكثير منا يخاف أن يسكت المنسوب للعلم الشرعي عن بيان الحق، ثم الزهد في العلم الشرعي المؤصل، ثم استنباط أو بعث الفتاوى منزوعة الدليل، أو بعث الأقوال الشاذة، أو نشرتها ممن ليس لهم في ميدان العلم قدم صدق. لذا حقيقة عندما نبكي شيخنا ابن غديان رحمه الله ومن سبقه من العلماء، نحن نبكي فقده، مع أننا نعلم أنه ما ولد إلا ليموت عليه رحمة الله، لكن حقيقة يختلط مشاعر الحزن على هذه الأمة برحيل علمائها، وجرأة أولئك الذين رؤوس الجهال الذين يسألون وما كانوا قبل يسألون، ويفتون وما كانوا يستفتون، ثم ابتدأوا يبعثون للأمة في فتنتها، نسأل الله السلامة والعافية، يبعثون ما يرقق دينها ويضعف تدينها. نعم، نحن العين تبكي والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. رحم الله الإمام الشيخ وإن كنا يعني نتفائل، لسنا أمة محبطة، نتفائل في العلماء الباقين، ونحن لعلنا في ختام هذا اللقاء أن نتواصى وأن نرسل لأنفسنا نداءات تطمئننا. شيخنا قدم إلى الله والدار الآخرة، قضى أكثر من 80 عام، وأكثر من نصفها كان معلما مفتيا موجها. أسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.
يعني ممكن يعني يقودنا الحديث بعد قليل عن أهمية دور العالم في الحياة اليومية. الشيخ عبد الله رحمه الله يعني من عام 1391 إلى وفاته رحمه الله كان مشتغلا في التعليم والفتوى، يعني قرابة 40 عاما وهو على هذا المنوال، لم يكل ولم يمل وهو في هذه القضية. فممكن نتحدث قبل هذه المسألة على مسألة مهمة، وهي أن وسائل الإعلام الآن تحاول انتقاص هؤلاء العلماء وتقليل مكانتهم، وأنهم لا قيمة لهم ولا يعرفون يعني واقعهم، وليس لهم أي أثر في هذه الأمة. مع فقد العلماء الكبار مثل الشيخ عبد الله وغيرهم من الموجودين، فما هو الخطر في هذه القضية، قضية تقليل أهل الإعلام لدور العالم مع فقد هؤلاء الكبار؟
هو لا شك أن هنا مربط الفرس كما يقال. نحن إن ذهب العالم أو سلبت مكانته، وكما يقال سحب البساط من تحته. وهذا الذي يريده الطابور الخامس، يريدون أن تصفو لهم الساحة فيتحدثوا دون أن يكون هناك من يحبط مشاريعهم، دون أن يكون هناك من يبصر الناس بخطورتهم على الأمة. يريدون الساحة أن تبقى لهم فارغة، والناس بحاجة إلى أطباء في هذه الحياة، والأطباء على نوعين: أطباء الأبدان وأطباء الأديان. لكن وللأسف أن قناعة الناس بأطباء الأبدان
أكثر
لا تتزعزع،
لا حول ولا قوة إلا
بالله. لكن نظرتهم لأطباء الأديان هذه هي التي ينبغي أن تعالج. البدن في هذه الحياة مصيره الزوال، لكن الدين هو الذي يبقى معك في هذه الحياة وفي الدار الآخرة. فالله جل وعلا سيجعل مكانتك في الدار الآخرة بحسب ما عندك من الدين في هذه الحياة. فإن سلم دينك فسلامتك في الدار الآخرة مربوطة به، مربوطة به. لكن تصور لو أن إنسان ابتلي بسائر أنواع الأمراض، حدث ما شئت، هل يترتب على هذا أن يكون نصيبه في الدار الآخرة كذلك؟ قد يكون قد يكون بأعلى المنازل عند الله جل وعلا. لكن العكس، من كان مرضه في دينه
في قلبه،
فهذا حتى ولو عاش سليما صحيحا غنيا مترفا متنعما بسائر أنواع المترفات في هذه الحياة، ما نصيبه في الآخرة، مع العلم أنهم يشقون في هذه الحياة من حيث نظن أنهم سعداء. الناس اليوم يقيسون بالمظاهر الخادعة والمظهرية في الجوفاء، ولو نظروا إلى أهل الترف وما هم فيه من الشقاء الداخلي لعلموا أن كثيرا ممن لم ينعم عليهم بهذه النعمة هم أحسن حياة في الدنيا منهم. والدخول في هذا الموضوع الحقيقة أنا أخشى أن نعم، لكن يدخلنا في أمور أخرى. لكن نرجع لموضوعنا الأساسي وهو مكانة العلماء التي يريد من يريد أن يزحزحها.
لكن السؤال: لماذا هؤلاء يريدون زحزحة مكانة العالم في الأمة؟ يعني مش أهدافهم من هذه القضية؟ يعني هل لهم هدف معين؟ يعني حينما يقلل من شأن العالم أو الداعية في الأمة ويستهزأ به أحيانا في وسائل الإعلام أو يتندر به أو شيء من ذلك، هل هناك أهداف واضحة في القضية هذه؟
يعني هو الآن لو جئت تقيسها على مرض الأبدان، إذا كان هناك عدو يتربص بالأمة ويريد أن ينشر في وسطها فيروسا من الفيروسات، من الذي سيقف في طريقه؟
الأطباء.
فإذا ذهب يقتطع هؤلاء الأطباء ويختطفهم ويغيبهم عن الساحة حتى تخلو له الساحة ويستطيع نشر المرض في أوساط الأمة. أليس هذا هو كذلك أيضا هؤلاء الذين يريدون أن يهزوا مكانة العلماء في الأمة هم يريدون أن يصلوا إلى هذه النتيجة. عندهم أفكار، عندهم رؤى، عندهم طروحات يريدون أن يفرضوها على المجتمع، لكن يعرفون أن الذي يقاومه هو العلماء، فيريدون أن يسلبوا العلماء هذه المكان حتى تخلو لهم الساحة. لعل الشخص هذا إن شاء الله عنده.
أنا أحسب أن العالم عندما يعني يوجه له سهام التجريح والاستنقاص في الأمة، أعتقد كما تفضل صاحب الفضيلة في أنه يراد له أن يسقط أو يهون في عند العامة لتمرر تلك الأفكار التي هي من وحي الشيطان. وعلماؤنا وخلفهم الدعاة هم من يقطع الطريق على أهل الأهواء، ولذلك لا بد أن يزاحوا عن هذا الطريق أو يهون كلمتهم. أقرأ يوم هذا اليوم من أن بعضهم عندما ابتدأت لوثة الفتاوى وبدأ يتحدث من لا يجوز له أن يتحدث مع وجود الأعلم والأتقى فبات التندر في الكاركتيرات، بات التندر في التحقيقات، بات التحدو. بعضهم يقول عندي فتوى قال الله نسأل الله السلامة ومسك رأسه خوفا من، مع أنه لو علم من الذي أفتى. أنا أعجب يا شيخ من أن أمم الأرض على أن علماءهم أحبار ورهبان وحاخامات وآيات منزوعي الصلاح ولهم سوابق فسق وفجور، والكنيسة الكاثوليكية تجد أربابها مندسينهم يتحرشون بالأطفال في أقبيتها، وأولئك يأكلون الأموال ويعبثون بالأعراض. ثم تجد أن تلك الشعوب تجد لهؤلاء المرتزقة قدرا ولا أحد يجرؤ ولا أحد ينبح، وتجد علماء السنة الذين سلم الله معتقدهم وعرفوا قدرهم أو عرفوا قدر ولاة أمورهم ولم ارتزقوا وما أخذوا على ما يفعلون أجرا، تجد أن كل من هب ودب يستطيع أن يتحدث. يعني أنا أعتقد الموت العلماء ونحن نتحدث في رحيل عالم من علمائنا يثري صدور أولئك، يثري صدورهم. لكن ينبغي للأمة أن تفيق، وينبغي للعالم الذي كان لربما غائبا عن الساعة أن يتقدم وأن يسد الثلمة، لأن هؤلاء إن سقط العلماء يا شيخ ما أدري ما الذي سيبقى من البناء. لا أظن أنه سيبقى شيئا، لأن صاحب الهوى لا يمكن أن يتوقف بمعوله من وهو يهدم البناء حتى يزيل البناء ويغير الهوية ويملي على الناس لا أخلاقا بل معتقدات. نسأل الله أن يرد كيد الكائدين في نحوره.
لكن في المقابل يعني دور عامة المسلمين حينما يسمع مثل هذا الكلام في هؤلاء العلماء الذين أحيانا لا يعرف عامة المسلمين أهميتهم إلا أحيانا بعد فقدهم، يعني هل دورهم التسليم لمثل ما يقال في وسائل الإعلام وينشر، أو المفترض أن يكون دورهم دور الناقد البصير لما يحاك؟ إذا عرفنا الآن خطورة فقد العالم وأن تغيب العالم أو فقده أو انتقاصه يراد من تمرير بعض المخططات والأفكار.
طيب لعلي بس عندي إضافة على ما سبق ثم نأتي إن شاء الله تعالى على هذا المحور. أهمية العلم ووجود العلماء تكمن في بعض الأمثلة التي ممكن نضربها. عبد الله بن وهب القرشي المصري رحمة الله تعالى عليه صار علما بارزا، له مصنفات وهو من الرواة المشهورين الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الصحاح وغيرها. هو من تلاميذ الإمام مالك وهو من رواة الموطأ، لكن قبل أن يطلب العلم كان عاميا محبا، يأتي عند الإمام مالك فيذكر أن سبب طلبه للعلم أنه عرضت له شبهة فجاء يسأل الإمام مالك عنها، فعرف الإمام مالك أن عبد الله بن وهب إنما أتي من قبل جهله، فانتهره قائلا ابن وهب؟ قال نعم. قال اطلب العلم.
الله
أكبر. قال فطلبته فأزاح الله عني تلك الشبهة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله حادثة مهمة، يذكر أنه يتحدث عن نفسه يقول كنت يوما في العبادة فعرض لي نور في السماء وقال يا عبد القادر ارفع رأسك فقد رفعت عنك التكاليف. قال قلت من أنت؟ قال أنا الله. قلت أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ قال نعم. قال قلت اخسأ عدو الله. قال فإذا بذلك النور تبدد وتحول إلى ظلام وقال يا عبد القادر نجوت مني بيش بطبك بعلمك ولقد فتنت بهذه الحكاية 70 عابدا. ولعلنا نتذكر ذلك المثل الذي يروج في قصة الشيطان مع صاحبه لما تنازع أيما أشد خطرا العالم أو العابد، فصاحبه يقول العابد وهو قال تعال انظر. ذهب إلى عابد فطرق عليه الباب في القيلولة. من؟ قال سائل. قال نعم. قال قال الله جنة عرضها السماوات والأرض أين ستكون النار؟ قال والله فعلا النار لن يبقى لها مكان. فأخذ الشيطان بيد صاحبه وقال تعال. هذا خلاص استرح منه الشيطان يعني الآن فتن. ذهب للعالم وطرق عليه الباب. من؟ قال سائل. قال أقل فإن الشياطين لا تقيل. قال هذه أول واحدة. طيب ثم لما جاء في الوقت الآخر سأله عن نفس المسألة قال يا عدو والله لو شاء الله أن يجعلها ها هنا لجعلها وثقب عينه.
الله
وفقأ عينه. ولذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا
نكملها بعد هذه المداخلة.
تفضل.
معنا فضيلة الشيخ إبراهيم الخضيري. حياك الله الشيخ إبراهيم.
حياكم الله وبياكم.
في هذه الدقائق نتحدث الشيخ إبراهيم عن قضية فقد العلماء لفقد فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن غديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لبحوث العلم والإفتاء وأثر ذلك في الأمة، وأيضا إن صاحب ذلك يعني بعض الأمور التي تعرفها من حياة الشيخ عبد الله رحمه الله فيحسن ذكرها حتى يعرف الناس أثر العالم وأهمية وجوده في الأمة. تفضل الشيخ إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. بادئ في بدين أعزي نفسي وإخواني المؤمنين والمؤمنات وأعزيكم أنتم وضيوفكم الكرام في هذه القناة المباركة بفقد شيخنا وعالمنا الكبير الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. لا شك أن الشيخ عبد الله الغديان مدرسة حيوية كان متميزا في أصول الفقه بعد وفاة الشيخ الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. وكان الشيخ هو الذي يكتب صياغة فتاوى اللجنة الدائمة في زمن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ولقد عن لي السؤال عن مسألة حساسة في القضاء قبل 25 سنة فذهبت إلى شيخنا ابن باز في داره فعرضت عليه المسألة فقال لو جئتني من الغد لعلي أتعاون أنا والشيخ عبد الرزاق والشيخ عبد الله الغديان ونجيبك على سؤالك. ثم جئتهم من الغد في المكان المخصص لهم في اجتماع اللجنة الدائمة. فكان الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان في غاية التواضع مع أكابر علمائه مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن باز، وكان هو الذي يتولى بنفسه الكتابة وقراءة الأوراق والفتاوى عليهم وهو عضو معهم أيضا. والرجل عرف بحبه لتغيير المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، وقد تولى القضاء في مدينة الخبر زمنا وعرف مسار القضاء والقضاة، فكان يعني له جهد جبار وعظيم في تعليم الناس، وكان يغضب ودرسنا وكان يغضب جدا إذا أخطأ أحد من طلبة العلم في آية من القرآن الكريم، ويرد عليه فيقول هذا من رأسك ليس هذا بقرآن، ويرد عليه مغاضبا لأنه يشين طالب العلم عنده عندما يخطي في آية من كتاب الله تعالى، لأنه يرى حفظ رحمه الله أن أصل طلب العلم إتقان حفظ القرآن الكريم ثم بعد ذلك التدرج في العلوم الشرعية. وكان رحمه الله متواضعا في هيئته وفي لباسه، وكان رحمه الله تعالى ذا رأي حصيف وذكاء جيد، وكان من الذين عرفوا طوال سنينهم الطويلة بجهدهم وجهادهم وإعانتهم للشيخ عبد العزيز بن باز بحوث العميقة في مسائل الأصول وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان ملما بواقع المسلمين، وكان يقول لبعض الشباب أنتم ثوريون. وكان رحمه الله تعالى ربما اختلف مع الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله في بعض المسائل العصرية، لأن لكل منهما مشرب ولكل منهما وجهة. وكان رحمه الله الشيخ عبد الله الغديان من عباقرة وأركان العلم في المملكة العربية السعودية، وبفقده تفقد المملكة العربية السعودية منبعا من منابع العلم ومنهلا من مناهله، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه بلا ريب، ولم يكل الدين رجال، وإنما حفظه جل وعلا بنفسه حين قال في محكم التنزيل: إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولا تزال هذه الأمة معطاءة ومنجبة. وقد ترك الشيخ عبد الله الغديان طلبة كبارا فضلاء النبلاء، نحسب أنهم على خير وإلى خير إن شاء الله. والشيخ عبد الله الغديان بدأ جهودا جبارة بصمت وتواضع جم، وكان رحمه الله عونا وسندا لسماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز في كثير من المعضلات، وكان ذا رأي حصيف، وكان كثيرا ما يعتمد أيضا على مراجعة المشايخ والعلماء في القضايا العصرية، أي المسائل السياسية المعاصرة. ولم يعرف عنه طوال عمله رحمه الله تعالى أنه أفتى فتوى شاذة خرج فيها عن المألوف، مع أن له من القدرة العلمية والمكانة ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. وكان عزوفا لا يحرص كل الحرص على الظهور إعلاميا، يبعد أو يبتعد عن الإعلام برغم أن دروسه وعلومه التي في ذهنه وفي رأسه كانت علوما زاخرة نافعة. نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح الجنان. وبلا ريب أن فقد العلماء كما قال الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. أن فقد العلماء مصيبة عظمى، ونحن لازلنا نتجرع مرارة فقد شيخنا عبد العزيز بن باز والبنك العلمي المتحرك سماحة العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين، ولا نزال نتجرع مرارة فقد الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ محمد الألباني رحم الله الجميع. ولكن آمالنا عريضة في طلبة الأخيار الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يسدد خطاهم، والمسؤولية لا تزال تتضاعف وتتراكم وتزدحم أمام طلبة العلم من الصف الثاني، والمسؤولية تكبر ثم تكبر أيضا كلما فقد واحد من أركان العلم وعباقرته القدام ليتولى الجيل الثاني حمل الراية. نسأل الله أن يعينهم وأن يسدد خطاهم وأن يوفقهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين.
جزاك الله خير الشيخ إبراهيم كلمة المباركة، وأحسن الله عزاءك وعزاء المسلمين. اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد. جزاكم الله خير، شكر الله وسعيكم.
أكرمك الله الشيخ إبراهيم، أكرمك الله شيخنا. كان معنا قبل قليل فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري، وأشار إلى قضايا مهمة عن سيرة الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله تعالى، وذكرني بموقف للشيخ عبد الله. كنا نتحدث اليوم في الصباح عن بعض مواقف الشيخ وسيرته العملية، فأشار الشيخ إبراهيم قبل قليل لقضية يعني انتقاد الشيخ عبد الله لطلبة علم في عدم تركيزهم على حفظ القرآن الكريم. يقول كان الشيخ يعني حريصا على كتاب الله تعالى قراءة دائما والمصحف بيده. يقول كنت جالسا في الحرم وكان الشيخ رحمه الله تعالى أيضا جالس بعد صلاة الفجر يقرأ من المصحف. ومن عادة الحرم أنه في كل سبت واثنين يتم غسل المسجد كاملا وإزالة الفرش، والشيخ كان رحمه الله يقرأ القرآن دائما بيده مصحفه. يقول حتى جاء العامل عامل النظافة، وهذا يدل أيضا على النقطة الثانية ذكرها الشيخ وهي التواضع التام في هذا الشيخ، لأنه سبحان الله مرتبة وزير وعضو هيئة كبار العلماء وأحد أعضاء اللجنة الدائمة، ومع ذلك يجلس جلسة المتواضع كأنه من عامة المسلمين. يقول كان جالس على أحد الأعمدة الحرم، فجاء العامل النظافة وقال له يا صديق بابا قم أخر. فالشيخ بتواضع قام عن الفرشة ثم أزالها العامل، ورجع الشيخ يقرأ كتاب الله عز وجل ويتأمل ما فيه. يقول الشيخ وأثناء إزالة الفرش يقع أحيانا بعض القاذورات وبقايا الفرشة، فقام الشيخ بنفسه يجمع هذه القطع ويضعها في مخباته. يقوم بهذا العمل الرجل يعني يعتبر في مرتبة وزير وعضو هيئة كبار العلماء، ومع ذلك لم يؤثر فيه المنصب هذا الأمر. نعتذر من الإخوة الكرام، فاصل قصير لنرى هذا التقرير عن الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله تعالى، فتابعونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ودع العالم الإسلامي عصر هذا اليوم سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن آل غديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الثلاثاء 18 من جماد الآخرة من عام 1431 للهجرة، وذلك عن عمر يقارب 86 عاما. أفنى الشيخ عمره المبارك في العلم والتعليم والإفتاء والبحث والمدارسة، فكان يقوم بتدريس الفقه وأصوله وقواعده والحديث ومصطلحه والتفسير وعلومه والعقيدة في حلقات منتظمة غالب أيام الأسبوع بعد المغرب وبعد العشاء، وأحيانا بعد الفجر وبعد العصر. وكان بالإضافة إلى عمله في الإفتاء يلقي دروسا على طلبة الدراسات العليا في جامعة الإمام وكلية الشريعة في الفقه والأصول وقواعد الفقه، ويشرف ويشترك في مناقشة بعض رسائل الماجستير والدكتوراه، كما رشح عام 1381 ضمن من ينتدبون للتوعية والإفتاء في موسم الحج إلى الوقت الحاضر. ولما توفي سماحة الشيخ عبد الله بن حميد عام 1402 للهجرة، تولى الشيخ عبد الله الإفتاء في برنامج نور على الدرب. ومن خلال هذه المسيرة العلمية المباركة تلقى العلم على الشيخ عدد كثير من طلاب العلم، بعضهم الآن يعد من كبار العلماء في المملكة. إن موت العلماء أيها الإخوة من المصائب في الدين، لأن بموتهم يذهب العلم وينتشر الجهل وتكثر البدع والمنكرات. وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، متفق عليه. فحق لأهل الإيمان أن يحزنوا لفقد علمائهم الربانيين، لأن موتهم ثلمة في جدار الإسلام. قال تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس في رواية له: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد: هو موت العلماء. قال الشاعر: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت علم فيها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. يا إخوة الإسلام، إن مكانة العلماء في ديننا مكانة عظيمة، فهم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل، والأمناء على ميراث النبوة، هم للناس شموس ساطعة وكواكب لامعة، هم للأمة مصابيح دجاها وأنوار هداها، بهم يحفظ الدين وترفع منارات الملة، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال جاهل قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين، وتحريف الغالين، وانتحال المبطلين. قال ابن القيم رحمه الله: ولولا ضمان الله بحفظ دينه، وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه، ويحيي منه ما أماته المبطلون، وينعش ما أخمله الجاهلون، لهدمت أركانه وتداعى بنيانه، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولذلك يا إخوة الإسلام، فقد أعظم علماء السلف موت العلماء. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وقال الحسن رحمه الله: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، ما اختلف الليل والنهار. وقيل لسعيد بن جبير رحمه الله: ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. وقال رضي الله عنه: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس، حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم، فيعمل الناس بالجهل، ويدينون بغير الحق، ويضلون عن سواء السبيل. وفي الأثر عن علي رضي الله عنه قال: إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. وقد كان السلف رحمهم الله يأسون أشد الأسى لفقد واحد من العلماء، فهذا أيوب رحمه الله يقول: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وأخرج اللالكائي أن حماد بن زيد قال: كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل العابد فما يرى ذلك فيه. وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموته ذهاب العلم. أيها الإخوة، هذه جنائز علماء أهل السنة، ليس فيها إلا ما يرضي الله عز وجل، ليس فيها نياحة أو جزع أو غلو في الميت، ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وما أعظمها من منزلة وما أرفعه من تشريف وتكريم. ولذلك لا يسعنا إلا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا شيخنا لمحزونون.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. كما قال أخونا المعلق قبل قليل: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، فأبى إلا أن يشاركنا في هذا اللقاء، بارك الله فيه. حياك الله يا شيخ.
أسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، أن يخلف علينا بخير.
آمين آمين. تحدثنا قبل قليل أو ذكر الشيخ إبراهيم الخضيري في مداخلة هاتفية رائعة، وتحدث عن تواضع الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله تعالى، وذكرت موقف طريف للشيخ قبل قليل وهو جالس في الحرم، ثم يأتي أحد العمال يعني يقيمه ويقوم الشيخ في مكانه، وصفة التواضع تعتبر من أهم الصفات الواضحة في الشيخ عبد الله. يعني ودي أن أتحدث في هذه القضية إذا كان الدكتور عصام عنده بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حقيقة لا يعني لم يرد في خاطري وأنا أستمع إلى هذا الخبر الجلل إلا بعض الآيات والأحاديث وبعض ما جاء عن العرب في مثل هذه المواقف، يعني في الأرض الله عز وجل يتحدث عن الأرض أنه ينقصها من أطرافها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهاب العلم بذهاب العلماء. المتنبي يقول في بيت مشهور له جدا، يقول: طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه كذبا شربت بالدمع حتى كاد يشرق بي. شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله رحمة واسعة، عجيب حقيقة، لو ما تعرف أنه عبد الله بن غديان ما تستطيع أن تفارقه بينه وبين أي شايب أي شيخ من شيوخ نجد أبدا، والله ما لو أنه ما تعرف أن عبد الله بن غديان، وهذه سمة ليست في الشيخ عبد الله لوحده بل أيضا في جملة من مشايخنا، الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين أيضا رحمهم الله جميعا، فيهم هذه الصفة، ولذا بقدر ما تواضعوا لله
رفعهم
الله عز وجل. وهذه الصفة هذه السمة كما هي في مشايخنا هؤلاء ينبغي أن تبقى حقيقة في الجيل من بعدهم. يعني الآن جاءتنا كثير مما يسمى بالرتوش، ما نستطيع أن نسميه بالمظاهر الجوفاء، هذه أكلت أشياء كثيرة جدا. يعني الحين كثير ما تقول يقول لك لهم صفة خاصة، صمت خاص، لباس خاص، وضع خاص، وكش خاص خاص، بينما مشايخنا هؤلاء رحمهم الله لا إله إلا الله، ما أجمل البساطة والسهولة والعلم والتواضع والخلق الجم فيهم في كل أحوالهم. أذكر مرة أن أحد المشايخ يقول: دعيت أنا والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عند الشيخ عبد الله بن غديان، يقول: فأنا اللي مبلغ، أنا الوسيط، يقول بين الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن غديان، يقول: فلبست هيئة حالي على أساس أنه يقول توقعت أن الشيخ عبد الله بن غديان من أجل الشيخ محمد بن عثيمين بعزم وجهاء وأناس وكذا، فيقول جعت لي يمكن يوم وأنا أستعد لهذا الغداء، يقول فركبت مع الشيخ محمد بن عثيمين وذهبنا إلى منزل الشيخ عبد الله بن غديان، وثم ما في أحد، يقول الباب ما قدامه أي سيارة، فطرقنا الباب، طلع الشيخ عبد الله يقول: لا بشت ولا شيء، يقول على قطرة الله لها بكل سمات التواضع، يقول: أدخلنا، فالمجلس ما فيه إلا هؤلاء الثلاثة، يقول: أنا والشيخان.
يقول: أنا أدخلنا. القصة ودي حتى يبقى المشاهدين معنا مداخلة معنا لفضيلة الشيخ معالي الشيخ سعد الشتري وفقه الله تعالى. شيخ سعد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك.
غفر الله للشيخ وغفر الله لأمة خيرا منه، نشهد للشيخ بالخير ونرجو له حياة في آخرته أطيب من حياته في دنياه.
تحدثنا قبل قليل الشيخ سعد عن الشيخ عبد الله وبعض صفاته وسماته، وأنتم يا معالي الشيخ يعني لكم زمانة مع الشيخ سعد في الإفتاء، فلعلكم تتحدثون عن جوانب من حياة الشيخ في حياته العملية العلمية.
أحمد الله جل وعلا على حسن قضائه وأسأل الله أن يغفر للشيخ وأن يرفع درجته في عليين. عرفت الشيخ في من سنين عديدة وعرفت عنه العقلية العالية، عرفت عنه حسن انتقاء الطلاب بحيث ينتقي أصحاب العقليات الذين يكون لهم قدرة على الفهم والاستنباط، كما أنني عرفت عن الشيخ فيما يتعلق بكلامه أنه ينتقي الألفاظ بحيث يعرف الآثار المترتبة على كل كلمة يتكلمها، كما عرفت عن الشيخ رحمه الله جل وعلا أنه يحرص على إدراك عواقب الأمور على كل أمر يراد عرضه على اللجنة، فيلفت الذهن إلى ما قد يترتب على ذلك الموضوع من آثار إما حسنة وإما بعكس ذلك، كما كان الشيخ حريصا أيضا على أن لا يوجد مدخلا لأولئك الذين يريدون أن يبثوا أفكارا مخالفة بحيث يتحرز بالاحترازات الممكنة لئلا يوجد مجالا لهم في إدخال أفكار لا تكون متناسبة مع عقيدتنا السمحة. عرفت عن الشيخ أيضا أنه عند عرض المسائل الفقهية يحرص على بيان العلة التي يبنى عليها الحكم في تلك المسألة ويبين المأخذ الذي يستند إليه كل فريق، كما أن الشيخ رحمه الله لم يكن متعصبا لمذهب فقهي وإنما يسير على وفق ما يقتضيه الدليل ويحرص على بيان وجه أخذ الحكم من الدليل من خلال التعريف بدلالات الألفاظ وبقواعد الفهم والاستنباط. كان الشيخ من العقليات التي أسأل الله جل وعلا أن يعوض الأمة عن عقليته وأن يوجد من طلاب العلم من يسد مسده.
أحسن الله إليك معالي الشيخ سعد على هذه الإطلالة عن شيخنا، وشكر الله لك وغفر الله لميتنا.
الله يغفر لمسكنا فسيحنا. مع السلامة.
الله مع السلامة. حفظك الله شيخ سعد، حفظك الله. جزا الله معالي الشيخ سعد على هذه المداخلة الطيبة والإطالة الرائعة عن يعني سيرة شيخنا العلمية، ولعلنا نقف إن شاء الله معها مع حضورنا المبارك. نكمل ما ذكرته الشيخ ونحن لها بالأشواق عندما وصلوا إلى الدخول المنزل.
كان هذا الحديث عن تواضع الشيخ رحمه الله. الشيخ محمد بن عثيمين جاء إلى الشيخ عبد الله بن غديان لأجل إشكال عنده في مسألة أصولية. يقول الأخ يقول دخلت معهما فقدم يقول الشيخ وجبة الغداء، يقول والله إنها صحن مرقوق، يمكن يعني بعد ما قال تكفيه اليدين أبد، ما يقول صحن مرقوق حطه قدام الشيخ، يقول على أساس إنهم كل العدد اثنين، يقول حط صحن قدام الشيخ وصحن ثاني وقرب، يوم شاف إن اثنين قرب للشيخ محمد أساس إني أكون معه أنا. يقول هذا كل ما قدمه الشيخ بكل سهولة ويسر، وبدأ الشيخ محمد يسأل الشيخ عبد الله بن غديان يعني عن هالمسألة الأصولية، وبدأ الشيخ عبد الله يجيب معه ويتناقشان قرابة ساعة إلا ربع. يقول أنا أفهم كلام الشيخين ما استطعت، يعني هي مشكلة على محمد بن عثيمين والذي يجيب الآن الشيخ عبد الله بن غديان في مسألة أصولية، يقول والله لم أفهم من كلامهما شيء مع أنه طالب علم لكن لدقة الكلام. فالمقصود يقول لم أخذ درس في حياتي في باب التواضع والسماحة وعدم الكلفة في شيء كما أخذت في ذلك المجلس. وهذه كما ذكرت سمة عامة في كل مشايخنا، صلى الله عز وجل أن يخلف على هذه الأمة بخير وأن يعلمنا نحن ويعلم المسلمين وطلاب العلم شيئا من هذا التواضع الذي لا بد منه الآن، خصوصا في هذا الزمن اللي غلبت فيه الماديات. الآن الماديات كادت أن يعني تذهب لذة الخلق الجميل، لذة العلم، لذة طلب العلم، لذة الدعوة، يعني أصبحت تهين حقيقة بشكل كبير جدا. لكن هؤلاء حماهم الله عز وجل من هذه يعني اللي استطيع أن أقول الصبغة التي صبغ بها هذا الزمان. أسأله سبحانه وتعالى أن يطعمنا من أخلاقهم ومن صفاتهم وأن يلحقنا بهم في الغابرين.
آمين. إذا كان في تعليق على صفة التواضع من الشيخين قبل أن ننتقل إلى صفة أخرى مهمة.
أنا أحسب أن الزائر للشيخ في مكتبه يشك أن هذا الشيخ هو المفتي الذي فتح بابه للإفتاء.
40 سنة
40 عام وهو من 89 هجري. والشيخ إذا دخل عليه في مكتبه تجد أنه جلسة على المكتب تواضعه، ثم إنه لربما تورعا يحيل كثيرا من مسائل التي تمر عليه. إن كانت في الطلاق قال خذ هذا الرقم فحالك إلى مكتب الطلاق هناك، ثم لا تسمع في الزيارات لا أعلم. أما ملبس الشيخ وزهد علمائنا حقيقة هو لعل هذا الزهد إنما هو من العلم الذي جملهم الله به وتصديق العلم بالعمل. هؤلاء علماء السنة حقيقة تجد أن علماء غير الذين على منهج آخر تجد أن حولك قبل الوصول إليهم أو لا تستطيع الوصول إليهم إن أردت، والحواشي وبين أيديهم من يمنعك من حجاب. هؤلاء علماؤنا ولو كانوا في صمت فهم يعلمون في صمتهم، أسأل الله أن يتغمده برحمته.
حتى أن يمكنون أحيانا من الشيخ إذا كان في المكتب ويكون منهمك مع الكتب والقراءة أحيانا يضع الغترة من رأسه، وهذا لا شك أنه عمل يعني يعتبر عندك عند أصحاب الهيلمان أنه هذا كبيرة، ومع ذلك الشيخ يعني لا يبالي في مسألة المناصب أو التأثير على أخلاقياته وسلوكياته، فهو منكب على هذه الكتب يبحث ويقرأ حتى إذا دخل عليه الزائر التفت إليه.
هو كان يصلي رحمه الله بمسجد الإفتاء، وحينما يأتي لصلاة الظهر تكون هناك أعداد كثيرة، لكن تتعجب من هندامه وشخصيته حينما يأتي رحمة الله تعالى عليه. يعني لو كان إماما عاديا لاحتفى بمظهره أكثر من، فكيف برجل مثل منزلته عضو هيئة كبار العلماء؟ لا شك أن سمة التواضع يبدو أنها محل إجماع أنها من أهم صفات الشيخ عبد الله بن غدير رحمة الله تعالى عليه. وبعض الأحيان تجده في الشارع وقد يعني وضع الغترة هكذا يعني على رأسه، يعني مثل عامة الناس الذين خاصة لا تصفهم بالعلم. ففعلا يعني هذا مشهود له به رحمة الله تعالى
عليه. وهي أيضا محمد في مداخلة هاتفية وبعدها مداخلة معنا فضيلة الشيخ خلف المطلق. السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك شيخ خلف،
جزاكم الله خير، نسأل الله يجمعنا في جنة النعيم ولا يفتننا بعده.
آمين. حين تحدث قبل قليل عن الشيخ عبد الله وعن مكانة العلماء وأنتم لكم علاقة بالشيخ، ممكن تحدثونا مما عرفتموه من أخلاقه وصفاته وجميل صفاته؟
الشيخ علي رحمة الله من قادة النهضة التعليمية في هذه البلد ومن علمائها الأجلة، فهو عضو في الإفتاء منذ أن أسست، وعضو في هيئة كبار العلماء منذ أن أسست، ولا أعرف طالب علم في هذه البلد إلا تتلمذ عليه أو على تلاميذه عليه رحمة الله. وقد عرف عليه رحمة الله بالاعتدال وعلى البعد عن الأضواء عليه رحمة الله تعالى، وله ولله الحمد ذرية صالحة، وأمد الله في عمره حيث بلغ 86 من العمر، خدم في هذه البلاد ما يقرب 60 عام. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا بلغ 40 سنة في الخدمة يأخذ الراتب بالكامل، فهو يشتغل من 20 سنة بدون مقابل عليه رحمة الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنات النعيم. وهذا من الأشياء لله الحمد الذي تسر اليوم لما وقعت المصيبة وفقدنا هذا العلم، كأن كل بيت من البيوت التي أعرفها من طلبة العلم أصيب في والده. وهذا ولله الحمد يدل على عمق الدين في أهل هذه البلد. نقول هذا القاصي والداني أن أهل هذه البلد الدين لهم عمق ولله الحمد في نفوسهم، ويدل لله الحمد على مكانة العلماء في نفوس الناس، ولله الحمد ومنا، فهذه ولله الحمد نعم تستحق الشكر. فعلي رحمة الله متعه الله عز وجل بقواه، بلغ 86 وهو يتمتع بالفتوة، ولله الحمد منا قواه السمع والبصر والعقل كل شيء ولله الحمد على التمام. وسبحان الله العظيم أصيب الشيخ وفقدنا هذا العلم، وأرجو الله عز وجل أن يكون موته لشهادة، لأنكم تعلمون حفظكم الله أن المطعون والمبطون من الشهداء. نسأل الله عز وجل أن يجزيه عن أهل هذه البلاد وعن أمة الإسلام الذي تستفيد من فتواه في نور على الدرب وفي غيرها، أن يجزيه عنا أحسن الجزاء، وأن يكفيني وأن يكفيكم وطلبة العلم على هذه البلد والمسلمين جميعا شر الفتن، وأن يتوفانا مسلمين وأن يحسن لنا الختام. فمهما أعطيتموني من وقت أتكلم عن هذا الشيخ فأعجز حقيقة أنا أن أعبر عما في نفسي أو عن الخدمات التي قدمها لي على هذه البلد. جزاكم الله عني أحسن الجزاء الذي سمحتموا لي للتكلم بالكلام عن والدي، وعزائي لأولاده أن يجعلهم الله عز وجل خير خلف لخير سلف، وأن يخلف علينا وأن يعوضنا عن هذا العلم الذي فقدناه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
حياك الله، جزاك الله خير يا شيخ خلف عضو الإفتاء، ونسأل الله تعالى أن يخلف على الأمة خيرا يا رب العالمين. أشار الشيخ خلف قبل قليل إشارة رائعة مهمة، وهي أن الشيخ يعمل في الإفتاء 20 عاما بدون مقابل مادي، يعني كأنها إشارة إلى أن العالم لا يتوقف بالوظيفة، فالعالم يعني مطالب من التعليم إلى أن كما قال الإمام أحمد من المهد إلى اللحد. وإذا كان في تعليق
أنا لو سمحتم لي قبل أن تفوت، بعض من في قلبه مرض ممن يزدري العلماء في هذه الأيام انتشر عبر البريد الإلكتروني رسالة لواحد من أبناء هذه البلاد، نسأل الله جل وعلا له الهداية، ويوجه الخطاب لأحد رموز العلم من هذه البلاد بكل عنجهية واستخفاف، ويلمزه في ما يأخذه من مرتبات أو مكانه من الدولة، وكأن العلماء إنما جاءوا ليحوشوا هذه الأموال، ولا يعرف أنهم يأتون حسبه وما يأتي على الطريق، فهذا من حقهم أن يأخذه، بيت المال للجميع يعني ليس له ولوحده. ولماذا لا نجده يتحدث عن الشخصيات الأخرى التي تأخذ كما يقال بالمليان؟ نعم بالمليان، ويتسلط على أهل العلم ليزدريهم في مثل هذه النقاط. والله جل وعلا جعلهم محتاجين لهذه الحياة، وإذا أرادوا أن يتفرغوا للدنيا فلن يعطوا الأمة هذا الذي يعطونها إياه. فالشاهد أنه حينما لا يعرف أن مثل هذه الجهود التي يبذلها أهل العلم كلها بلا مقابل. وهذه لفتة من الشيخ خلف جزاه الله خيرا رائعة وجيدة فعلا. الشيخ يمكن أكثر أيضا من 20 سنة وهو يشتغل بلا مقابل فعلا. الموظف إذا أمضى 40 سنة يأخذ راتبه كاملا، فلماذا يبقى في هذه الوظيفة ويثني نفسه ويتعبها ويجهدها إلا لولا أنه إن شاء الله تعالى كما يحسبه والله حسيبه يحتسب ذلك عند الله.
الموظف متى يبدأ؟ 7:30 والشيخ هنا من عقب صلاة الفجر والدروس مستمرة على مقام ولا وين ما يقدمونه ما يقدر
فيه. العالم ليست وظيفة فردية، وظيفة عالم شاغرة، هو العالم اصطفاء من الله جل وعلا. كم من إنسان طلب العلم قدح من الزمن لكن الأمة ما التفت حوله وما أعطته حبها ولا سمعها ولا طاعتها. لذلك الشيخ بن رضيان أو غيره من علمائنا بارك الله في عمر الأحياء أخلصوا، ونسأل الله أن يكون ذلك. ثم انظر يوم الجنازة هذه، وانظر حب الناس، وانظر الفجيعة كما تفضل شيخنا الشيخ خلف سدده الله أنه والد طلاب العلم، بل إن مشايخ هو شيخ المشايخ وتلامذته درسوا أجيالا من طلبة العلم، فبكاؤهم مع رضاهم بقضاء الله دلالة على أنه ما كان يوما يعيش لنفسه. وما أظن مشايخنا وشكر الله، ويا ليت المال يا شيخ يذهب إليهم لأنه يفيض منهم إلى غيرهم، عين الذين بلعوا وأحرقوا الأخضر واليابس وساقوا الأمة فغرقت الأمة بسرقاتهم ثم بعد ذلك ما تجد أحد منهم يضع المجهر على أولئك. بارك الله في الأحياء وغفر للأموات معلنا.
عندك إشارة شيخ؟
إيه كنت لما تكلمنا عن الشيخ وعن تواضعه وعن يعني حكي عن أذكر مرة أن واحد من الزملاء يقول قرأت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنعمت هذا وطلبت الآثار والدكتور سعد يعرف يعني ذاك الفترة كان الحرص على قضية طلب السنة والصحيح منها والسقيم وكذا يقول دهستها حتى أني شبعت من هذا. فجئت مرة يقول وأنا ماشي فصليت في مسجد ما أعرف المسجد لكني بصلي الظهر يقول فقام الإمام فصلى صلاة خفيفة على غير اللي نقعد أقرأ الآن وكان وكان وكذا. فيقول يوم انتهى من الصلاة يقول أنا غضبت وأنا أصلي يقول وش هالصلاة يوم انتهى يقول الإمام من الصلاة وسلم يقول مسكت الميكروفون وقمت وتكلمت وين الصلاة وين الخشوع وين الخضوع وين الكذا وين إطالة الركوع وين إطالة السجود وين كذا وأحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان وبغت يعني يقول ما تركت صغيرة ولا كبيرة في ذلك الموقف إلا يقول ذكرته ونبهت عليه. يقول يوم انتهيت والناس كلهم ينظروني يقول أنا واضح إني سويت مصيبة يقول بس مش مصيبة ما ندعي وش اللي سويت يقول من أضر من الإمام قال يا ولدي الله يهديك هذه صلاة بالمسلمين الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف فيها هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانت الظاهر انك قرأت في كتابين وجيت تبي تطبقها على المسلمين في كل وقت وفي كل فرض. يقول انا حقيقة يقول جيتنا الرجفة ما ادري كلام اللي يتكلم ما واضح ان كلامه كلام عالم الناس تناظرني والحال مو طبيعي المسجد كله يقول مليان من هالشباب وكذا وكتب فيقول المهم ما ادري يسوي قطعت الكلام يقول واخترقت الصفوف وهربت من المسجد ورحت. يقول من بكرة جيت للمسجد يقول رحت بسأل قالوا هذا مسجد الافتاء ومن اللي كان يصلي قالوا اللي صلى الظهر عادة الشيخ عبد الله من البيان يقول هو اللي صلي رحمه الله يقول عرفت اني وقعت في مشكلة يقول ابغى اعتذر من الشيخ يقول وجي الى مكتب الشيخ بعد يقول ايام وصلت اليه ما استطعت ادخل المكتب رجعت يقول جيت مرة ثانية
الى حياء من الشيخ
حياء من الشيخ يقول وخايف ما ادري شو جابه للشيخ فيه بعد ثلاثة اشهر قلت يمكن الشيخ نسي فبروح بقول لاني يا شيخ ترى انا اخطأت في حقك وعلك ما تدري فرجاء أن سامحني. والرجل يعني هذا الشاب هذا منه حقيقة خلق جميل وطيب يعني كان أخطأ ويريد أن يستسمح من أخطأ عليه. يقول يوم دخلت على الشيخ يقول أول ما شافني يتبسم عرف على طول شوف ما شاء الله لا إله إلا الله الشيخ يعني أنا ما كان ملقي وجهه يعني هذه الكلمة والشيخ جالس لكن لا انتبهت الشيخ وجاب بس وجهه في تلك اللحظة. يقول يوم دخلت ويضحك الشيخ ويبتسم يقول قال اجلس يا ولدي اجلس يقول يوم عرفني يقول والله انا ودي اهرب اخرج من المكتب لكن عادي يقول دخلت
ابلع على الارض
يعني يقول ودي الارض انشتت واني دخلت فيها فجلست على المكتب يقول نظرني شو شلونك يا ولدي عساك طيب وقاعد يسلم علي وسوى علي شوي يوم شاف اني ارتحت قال بس يا ولدي لو انك هديت شوي وحاولت انك تتعلم العلم بشكل كامل ولا سالت الاخوان اللي حولك ترى انا بالنسبه لي هالموقف يقول هذا بس انا ما ودي يقول انه يتكرر ولا ودي انه كذا وكذا وكذا ودي ان الواحد يتعلم العلم يتعلم بشكل كامل حتى انه يستطيع ان يحكم على كل مسألة بما يستحق. يقول اعطاني ذيك الموعظة اللي ما عندك باحسن منها وسلمت على رأس الشيخ ومضيت. فانظر لم يعرف الشيخ من حاله ثم انه تكلم وقام ثم الشيخ موقف بعد ذلك. يا اخي هذه كلها سلسلة من الاخلاق التي جملت هذا الرجل أسأل الله عز وجل ان يجعلها مجملة له في الآخرة.
ولذلك يعني الحقيقة ان مثل هؤلاء العلماء ليس الانتفاع منهم فقط بالعلم الذي حصلوه وإنما بالهدي والسمت والأخلاق والتربية. يذكرني هذا بموقف ابن الجوزي رحمه الله مع شيخه الكرجي يقول ما انتفعت منه بشيء مثل انتفاعي ببكائه كان سريع الدمعة فهذه الدمعة أثرت في نفس ابن الجوزي أكثر من تأثير العلم الذي تلقاه عن ذلك الشيخ.
اللهم استعان. معنا فضيلة الشيخ سعود الفنيسان. حياك الله دكتور سعود.
مرحبا حياكم الله.
السلام عليكم وبركاته.
حياكم الله.
أحسن الله عزاكم وجبر الله مصيبتكم.
الله يغفر ويرحم ويرزق جنة النعيم وبيننا وبينكم والمسلمين أجمعين.
تفضل في مداخلتك يا شيخ سعود.
بسم الله. بالنسبة لفضيلة الشيخ عبد الله بن الرحمن الديان هذا من القرائل في جانب العلم الشرعي والقضاء الشرعي أيضا إذ هو تولى القضاء في عهد الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية، وكان تولى القضاء في المنطقة الشرقية في مدينة رحيمة. ومن اللطائف التي حصلت عنده في ذلك الوقت أن أحد الأمريكان حصل أن دهس امرأة أو دهس رجلا فيه، فأقيمت الدعوة عند الشيخ، فجاء وجلس طبعا هذا مع المترجم اللي هو اللي يشتغل كان على الرصاصة كذا في الطريق، والمهم سبب في موقف. فقال له وين المدة والمدة عليك؟ قال فلان فلان. فهذا مترجم كلر قال أنت إذا نجح على الأرض. استغرب ليش يجلس على الأرض؟ قال يعني ما يستاهل مسلم والكافر في مجلس واحد. فاضطر وخرج جلس على الأرض. طبعا هذا أثر على الأمريكان أو الأمريكي الغربي الأفيون ما في أرامكو كان. فصار حقيقة وقفة من هذا الجانب. طبعا في احتجاج واحتج فيها، وكان الملك آنذاك سعود في أول عهد الملك سعود. فيبدو أن الشيخ طبعا كان يعرف الشيخ عبد الله معرفة كاملة، ف يعني استدعاه وخلاه عنده عضوا في الإفتاء. ومن ذلك اليوم وهو عضو في الإفتاء، ثم قام بالتدريس في كلية الشريعة وخرج أفواجا كبيرة، وقد درست عليه في سنوات في الكلية وفي خارج الكلية أيضا في جانب الأصول. الشيخ فيما يتعلق بالقضايا الأصولية والقضايا المقاصدية والقواعد الفقهية، أستطيع أن أقول أنه هو الرجل الأول الذي يمكن ليس له منازع في هذا، وشهادة العامة والخاصة له في هذا المجال. أيضا بالنسبة له رحمه الله كان رجلا لا يتدخل في قضايا الآخرين، قضايا الشخصية ونحو ذلك كان يترفع عنها، ولا يحب أيضا أن يدخل في قضايا من هذا النوع، إنما يصبح للناس ويتكلم بكلام عام يخفف من المأوى التي بين الاثنين إذا تنازع يعني أمامه، سواء مدرسين ولا طلاب ولا إنسان ولا كذا. كان رحمه الله أيضا لا يحب المظاهر، ولما أختير هو لما شكلت هيئة كبار العلماء في عهد الملك فيصل رحمه الله، كان هو أحد الأعضاء الذين أختيروا، هذا بعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم شكلت الهيئة، فكان هو أحد أعضاءها، وكان عددهم لا يتجاوز 10 أو 11 شخصا، كان هو لا يتجاوز 9 أشخاص، فكان هو أحدهم. الشيخ عبد الله أيضا زاهد بالجامع جوانب المظاهر في هذا، إذا رآه الرائي لا يكاد يعرفه على أنه هذا هو الشيخ اللي يذكر أو الذي يتحدث عنه أو الذي يتحدث إلى الناس في الإذاعة أو في البرنامج أو نحو ذلك ناظم على الدرب. حتى أني أعرف عنه بأنه استسمح حقيقة المفتي آنذاك الشيخ عبد الله الشيخ العزيز بن باز رحمة الله، وأيضا لأجل أن لا يحضر اللقاءات الخميس التي لقاءات العلماء بالملك الجلسة المفتوحة. يقول أني استأذنتهم بأن لا أحضر، وبقي على هذا إلى أن توفي وهو يعني معتذر عن مثل هذا وقبل عذره. وهذا النتيجة أنه يقول لا أحب الاختلاط ولا أحب الذهاب، وأيضا كان دائما وأبد مع كتاب، ويحض طلاب العلم على تحريك الذهن والاجتهاد والعقل، تحريك العقل وطريق الاجتهاد خاصة في الجوانب الأصولية. ولذلك كثير ممن تأثروا به هم
يعني يمكن القلائل الرموز الموجودة أستطيع أقول من أبرزهم أحمد سير المبارسي الزميل لنا ويعني أبرز تلاميذه في هذا الجانب، وأيضا الدكتور عبد العزيز الربيعة وعضو الآن في المحكمة أو مجلس المحكمة العليا أظن أو مجلس القضاء أظن في مجلس القضاء يعني هذان هما أبرز مدرسته مدرسة الشيخ عبد الله الذين تخرجوا في من هذا الجانب. أيضا علاوة الشيخ عبد الله في أعرف عنه في جانبه جانبه الخيري فهو يتصدق ولكن لا يحب أنه يظهر أمام الناس، حتى أنه يعطي عبارة بعض أولاده الصغار الذي لا يعرفون يعطيهم ما يريد من مال أو كذا يقول رح تقضى على الباب الثاني وهو يعني أعطهم إياه ولا تقول من هذا. فكانت صدقاته رحمه الله غالبا ما تكون مثل هذا الطريق فهي فيه. الشيخ عبد الله طبعا يعتبر على أنه عايش الهيئة منذ تأسيسها إلى أن توفاه الله في البارحة، وكان له يعني القدح المعلى في جانب الفتوى وخاصة في نور على الدرب من يوم أن افتتح وأسس إلى أن دخل المستشفى وهو يشارك في هذا البرنامج. الشيخ عبد الله في جوانب أخرى فيما يتعلق في أسرة في الأسرة داخل البيت فهو رجل حقيقة العلم أخذ عليه كل شيء، حتى التحوير للجنة الدائمة والهيئة كبار العلماء في سنينها الأولى ليس هناك باحثين وليس هناك متخصصين، هو الذي أشهد وأعرف أنا هذا لقربي واتصالي به وأيضا بينه وبينه يعني نسب وأعرفه عن قرب، أنه هو الذي يحدد البحث يحدده من مظانة خاصة يعني يعلم عليها بالأقواس يعطيها النساخ البدائية السابقة ويقول انقل كذا انقل كذا ثم يكتب بينها ويطلع بحث عبارة بأيدي العلماء مقدم باسم الهيئة أو باسم اللجنة، هو الواقع هو اللجنة وهو الهيئة المقدمة لهذا البحث سنين طويلة يعني ممكن أكثر من 20 إلى 25 سنة ولا يبحث في الهيئة ولا يقدم بحوث للهيئة إلا هو. وهذه طبعا لا أقولها الآن ليس مدونا ولا أحد يستطيع أنه يعني يعلمه إلا ربما من كان اطلع عليه مثل اطلاعي في هذا. وعلى كل العلماء هم ورث الأنبياء والله سبحانه وتعالى جعلهم منارا في الأرض، وهؤلاء هم الذين حملوا رسالة الأنبياء إلى الخلق وإلى العباد. وهم يتناقصون عاما بعد عام ويوما بعد يوم، ونسأل الله أن يجعل أن يخلف المسلمين يعني عالمهم وعلماءهم.
جزاك الله خير شيخ.
شكرا.
جزاك الله خير شيخ صالح.
حياك الله.
نفع الله بك وإشارات وفوائد رائعة عن حياة شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله تعالى. ويعني كان الشيخ سعود والشيخ أيضا سعد الشثري أشار إلى قضية مهمة وهي دقة الشيخ عبد الله بن غديان في الجانب العلمي وقوته العلمية، وهذا الذي نحتاج إليه حقيقة في أهمية التأصيل العلمي قبل أن يتسود الناس، يعني كما قيل يعني تعلموا قبل أن تسودوا. فهل من تعليق في هذه القضية المهمة وهي قضية يعني أشار إليها الشيخ سعد والشيخ خلف والشيخ الآن السعودي يركزون على قضية قوة العالم في تمكنه في هذا الجانب هذا؟
حقيقة هذا الأمر يعني هو من قوانين العلم التي لا بد منها. لا يمكن مطلقا أبدا أن يكون الإنسان عالما بحق إلا بهذا. العلم لا يحتمل الكلام الفضفاض، لا يحتمل الحديث الذي لا زمام له ولا خطام. العلم واضح بين، إما آية بينة أو سنة قائمة، وإما قياس صحيح ينعقد على ما تم تأصيله في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شيخ عبد الله مضيع في هذا الباب آية في الحقيقة، وأنا جربته يعني مرة كان عندي أدرس طلابي في الجامعة، فجاءت مسألة تتعلق بالعرايا، والعرايا معروف لأنها استثناء من الأصل، فكنا نريد أن نقيس على هذا الأصل. الآن هذه العرايا استثناء، فنريد أن نقيس على هذا الاستثناء من الأصل. فبعض الطلاب عندي في الجامعة سألتهم، قلت هاتوا لي ما يمكن أن يقاس على هذا الاستثناء، ممكن أن نلحق بالعرايا أشياء معاصرة الآن. فواحد من طلابي يعني من زيادة كما يقال الحرص أن يأتي بجواب، والمسألة أصولية من اللي ممكن أن يأتي بجواب فيها، انطلق إلى الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله. أو يقول أول ما دخلت عليه قلت له شيخ عبد الله العراية والقياس على العراية وبدأت الكلمة، قلت تعالي أوليدي وش العراية؟ يقول ثلاثة أنف. يقول بيت وشلون الاستثناء من الأصل؟ قلت ما هي شيخ ما أدري كذا. ويبدأ يسألني الشيخ يقول يوم ثلاثة، قال يا أوليدي أنت علم العلم الآن وفهم زين، ثم أنت علي سأل عن مثل هذا. رجع إلي الطالب وقال لي والله يا شيخ أنا توهق، رحت الشيخ عبد الله سألني كم سؤال ما أعرف. قلت أنت اللي مخطئ، رح الشيخ عبد الله الآن في مثل هالمسألة تسأله، أنا أتكلم عن تدريب الآن في داخل، تروح للأصل العلم يعني من بالفعل ما تخرج الكلمة منها إلا محققة مدققة ينحتها نحت رحمه الله رحمة واسعة. فهذا مجرب عن، وهو لذلك آية، من أراد أن يدرس علم الأصول علم القواعد الفقهية ما يتعلق بالاستنباط الفقهي، خصوصا هذه الأمور الثلاثة عند الشيخ، أمور الحديث ليست عند الشيخ والحق يقال في هذا، لكن فيما يتعلق بهذه الفنون الثلاثة أصول الفقه قواعد الفقه ما يتعلق بالعلم التعليل الفقهي هذه فالشيخ آية في هذا. والحمد لله أن علمه ما زال موجودا وإن كان محبوسا في الأشرطة وفي بعض المذكرات، لكنه موجود، يعني من أراد أن يستفيد منه ويأخذ من هذا المنهل الروي في هذا الجانب القوي من العلم فعليه بدروس وتوجيهات وتعليقات سماحة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. وبدون هذا لا علم في الحقيقة، ليس في الأصول والقواعد فقط، حتى في كل العلوم. ولذلك أبدا من ضيع القواعد والفنون كما يقولون في المثل المشهور، يقولون من ضيع الأصول
حرم الوصول،
أي حرم الوصول. لكنه من أخذ زبدة العلم ودرسها في البدايات وأصل نفسه لم يطول الأمر به، يعني لا يظن الواحد أنه إذا أخذ الأصول معناها 20-30 سنة ويذهب العمر وهو يؤصل أبدا. إذا أسست صحيحا بنيت بناء صحيحا ما أسهل أن تبني على هذا الأصل تلك الثمرات اليانعة في أي فن من الفنون. لن تأخذ معك أي فن، سيأخذ معك سنة أو قل يعني سنتين، ثم بعد ذلك بإذن الله تكون مؤصلا عالما تستطيع أن تعيد فروع المسائل إلى أصولها وتجيب بها جواب المحقق في أي فن من فنونه.
الله أكبر.
المشكلة أنت ما كان يسجل، يعني الشيخ قال الأشرطة يا ليت الشيخ يعني كان يسمح بتسجيل دروسه،
كان يمنع
من التسجيل.
ترى بعضهم موجود مسجل يا شيخ،
خفية ذنب خفية،
استفتوا في بعض المشايخ وسجلوا له، موجود هذا في بعض الأشرطة خفية يسجلون للشيخ، والحمد لله أنهم سجلوا في الحقيقة.
لأنه ننتظر من أبنائه وطلابه البررة الحقيقة أن يحيوا هذا التراث المبارك، وهذا بعض حق الشيخ علينا. ومثل ما تفضل صاحب الدكتور سعود 25 عام ربع قرن وهو يبحث وبحوثه بقلمه، وهو الذي ينصص وهو الذي ينقل وهو الذي يصيغ البحث صياغة، هذه أيضا من قوته العلمية، ولعلها أن تخرج يوما وأن ترى النور رحمه الله رحمة واسعة.
معنا الآن فضيلة الشيخ خالد المصلح مداخلة. حياك الله شيخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا.
أحسن الله عزائك وجبر الله مصيبتك.
الله يسلمك.
نتحدث في الدقائق الشيخ خالد عن فقد الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله، وبعض تطرق إلى جوانب من حياته وسيرته العملية التي يمكن أن يستفيد منها طلبة العلم والعلماء وعامة المسلمين في هذا الوقت. تفضل يا شيخ خالد.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر للشيخ وأن يعلى درجته في المهديين وأن يخلفه في عقبه في الغابرين وأن يخلف على الأمة خيرا وأن يبارك في من بقي من علماء الأمة. الشيخ عبد الله غفر الله له من العلماء المعروفين الذين لهم قدم صدق في جوانب عديده من الناس في التعليم والافتاء وحوائجهم وامامتهم وتدريسهم وتعليمهم، كان رحمه الله في هذا الجانب متميز وله اسهامات كبيره معروفه مشهوده، واسال الله تعالى ان يكون ذلك في ميزان حسناته وان يسر به وان يلقاه وان يكون من العمل الصالح الذي يفرح به عند لقيا ربه. والشيخ عبد الله له سمات مميزه في جوانب عديده، واظن الاخوان لما استمع الى اللقاء بينوا كثيرا منها لا سيما مع قربهم ومعرفتهم بالشيخ اكثر مني، لكن مما عرفته عن الشيخ مع بعدي هو رسوخه رحمه الله و ايضا السماحة طريقته في التعامل مع القضايا والحوادث وعدم الاستفزاز من خلال ما يجري ويحدث، لان الحوادث التي تحدث في كثير من الاحيان قد تستفز طالب العلم او تستفز العالم بنوع من التصرف او بنوع من التصريح او بنوع من القول، سواء كان هذا في المسائل الخاصة او في المسائل العامة. الشيخ رحمه الله كان من أصحاب الأنات وأصحاب التروي والتثبت وعدم العجلة، ولذلك لا يحفظ عنه رحمه الله طيلة هذا العمر المديد شيئا من الغرائب ولا شيئا من المستنكرات القولية أو الاجتهادية، وذلك لما تميز به من هذا الجانب. وأنا أوصي طلبة العلم بالعموم سواء كان منهم من له إسهام في إعلام أو كان له إسهام في كتابة بأي صورة من أنواع الإعلام والكتابة، أيضا التصدر وتوجيه ينبغي أن يضع لهذا الأمر حسابا كبيرا، لا سيما وأن الكلمة اليوم لا تقوم بشيء كاذب، الكلمة التي يتكلم بها كثير من الأشخاص ينبغي أن يزينها لا بميزان واحد بل بموازين عديدة حتى يجنب نفسه الخطأ والزلل ويجنب الأمة أيضا الفتن والتشويش، لا سيما مع هذا الاضطراب الذي يشهد في الآراء وإعجاب كل برأيه والأمور التي يعرفها القريب والبعيد. المقصود أن هذه السمات مميزة للشيخ رحمه الله، أيضا التواضع وعدم ظهور بمظهر مميز الشيخ رحمه الله، فمن يعرفه وراء قد لا يهتدي أنه الشيخ فلان الذي لهم الفتاوى ما له ولهم المشاركات الإعلامية ما له، وذلك لبساطة حاله وعدم اعتباره جوانب تكون معتبرة عند بعض الناس في الشكليات وطريقة اللباس وطريقة الحركة، فكان على سجيته عفوية في حركته زاهدا في سمته متواضعا في سلوكه، فأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته.
جزاك الله خير يا دكتور صالح.
مصيبة كبرى على الأمة لا سيما في هذا الزمان الذي أحوج ما يكون الناس فيه إلى من ينير لهم الطريق ويبصر لهم السبيل الذي يصلون به إلى رضا الله جل وعلا، يصلون به إلى الخير. فقد العلماء في كل مراحل العمر وفي كل طبقات الزمان من المشاكل التي عانت منها الأمة، وهذا هذه سنة الله تعالى، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور من صدور الرجال ولكن ينتزعه بقبض العلماء، لكن ما دام في الأمة من يحمل هذه الراية ويوالي هذا البيان ويسعى جهده في توضيح الحق للناس فهو على خير والأمة يرجى لها خير. وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهد علمائنا ومشايخنا وطلبة العلم بشتى مراحلهم، وأدعوهم إلى مضاعفة الجهد لا إلى الاقتصار على عدد مآثر من مضى، فمن مضى قد أفضى إلى ربه ويرجى له خير، وأسأل الله تعالى أن يجعلهم في عباده الصالحين، لكن من بقي هو الذي تخشى عليه الفتنة فينبغي أن يجتهد في تعويض وسد هذه الثغرة التي فتحت بفقد هذا العالم أو غيره من العلماء الذين تقدم موتهم وذهابهم. هذا ما أحببت أن أعلق به في هذا الحدث، وأسأل الله تعالى أن يبارك في من بقي من علماء الأمة وأن يجعلنا وإياكم ممن يجتهد طاقته في نفع الناس، فهذا الذي يبقى وهذا الذي يؤمل أجره وثوابه عند رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد. شكر الله لك دكتور خالد مصلى على هذه المداخلة. وألاحظ يعني من خلال مداخلات المشايخ الكرام يعني اتفاق الجميع على صفات معينة, يعني التواضع كل الذين داخلوا معنا والحاضرين أيضا يتفقون على أن الشيخ إمام في هذا التواضع, وأيضا يتفقون أيضا على قضية إتقان العلم وجودته, وهذه أهم صفة في العالم. وجانب مهم أيضا يعني عدم تولي الفتوى إلا بأمر من قبل علماء آخرين, يعني ما تولى الفتوى بنفسه وقدم نفسه للفتوى, لكنه هو الذي أمر من قبل بعض المشايخ الكبار كالشيخ عبد العزيز رحمه الله أن يتولى هذا الإفتاء, وهي قضية مهمة. يعني الآن تولى الفتوى تقريبا في نوع الدرب عام 1401
بعد الشيخ عبد الله بن حميد
مكان الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه أيضا قضية أساسية, يعني أشار قبل قليل الشيخ سعد أنه 25 سنة كما أشار الشيخ سعود في البحث والاطلاع, وهذا أيضا يدلنا على مغزى مهم وهو جلد طالب العلم في البحث. لا يكتفي بأربع سنوات كلية الشريعة أو أربع سنوات ماجستير وأربع سنوات دكتوراه ثم يتوقف عن البحث, بل لا بد أن يستمر في المذاكرة وفي البحث. هو الشيخ الآن له 25 عاما يبحث ويطلع ويكتب رحمه الله تعالى. هذه لا شك أنها قضايا مهمة لطلبة العلم ينبغي أن ينتبهوا لها. هناك قضايا مهمة يا جماعة, يعني في قضية من قضايا العناصر كثيرة لكن الوقت أخشى يداهمنا, قضية الشهرة والإعلام وبعد الشيخ عنه, بكاء الشيخ رحمه الله تعالى. يعني إذ كل أحد الإخوة أن الشيخ كان يلقي درسا في الحرم عن الجنة والنار, يقول سبحان الله أثناء حديثي عن الجنة انفجر باكيا وكل الحاضرين تأثروا ببكاء الشيخ رحمه الله. وهذه لا شك مثل هذه المواقف تدل على شيء سريرة في نفس هذا الرجل. ولذلك يعني انتشرت الآن في الإنترنت كلام الشيخ محمد أمين مختار رؤياه, ممكن تحدثنا عنها
إذا أنا سمعتها من الشيخ. شكر الله لها, يعني مؤثرة والله. يعني يقول الشيخ يقول بأني قبل أيام يقول كنت في المنام فرأيت الشيخ عبد الله بن غديان جالس يقول وسط علماء, يقول وكأنه من علماء السلف, ليس سماهم سماء علماء العصر وإنما علماء السلف. يقول فنظرت إلى الشيخ وإذ هو بينهم كالشمس بين الكواكب, يقول بينهم علماء من السلف وهو وجهه يقول كالشمس مضيء إضاءة كاملة تامة, يقول فأنظر إلى الشيخ وهو مسرور غاية السرور, يقول وتم عيني في عينه أنظر إلى الشيخ فسبحان الله يقول ما يزداد إلا نورا. وهذه من المبشرات الكبار من الحقيقة أن يكون الرجل بين علماء السلف وبهذه المنزلة, هذا والله بشرة طيبة له.
لعل الشيخ من أعظم الميز حقيقة هي سلامة الصدر الذي يعيشها علماءنا, مثل ما تفضل صاحب فضيلة الشيخ حسان قصة الرجل الذي أتى بعد 3 أشهر فما انتهره إنما أوصاه ثم خرج من عنده, وأعتقد أن الشيخ سمى قدره عنده. أعتقد أن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله علماءنا الذين ودعناهم والذين نعيش معهم, سلامة صدورهم, عدم حملهم في قلوبهم ذاك الغل الأسود والقيح والفحيح الذي لربما يفسد بركة العلم هذه على الناس, أيضا لعل من سلامة صدره عدم خوضه فيما لا يعني وعدم تأجله أيضا في الفتوى. ولذلك انظر الآن الشيخ مما يميز هذا الإمام أنه في النوازل لا يتسرع في الإفتاء إنما ينتظر حتى يكون الفتوى جماعية, وانظر الآن كيف أن الفتوى إكسبرس السريعة هذه منزوعة الدسم والدليل والخير كله, ثم بعد ذلك يتصدى لها من لم يصدر في الأصل وما أعطته الأمة طاعة, وما علم يوم من الأيام بأنه من أهل العلم ولا ممن يغار على حرمات الله, بريق الإعلام لربما خميرته انتفشت عنده فتورم ورما وليس ذلك سمن. أعتقد لعل ذلك يا شيخ خاصة سلامة الصدر, وأعتقد يا شيخ أنها مما يميز علماءنا وهذا الذي جعلهم خفاء في العمل, ثم بعد ذلك سلامة هذه السرائر, تجد أنه لا يحمل في قلبه أحدا حقدا على أحد, في مجلسه لا تجد أحد يؤكل لحمه ولا عرضه, البحث عن الأعذار للمخالفين, وهذه ما يلقاها إلا الذين صبروا.
صحيح, إذا جاء ربه بقلب سليم ذكر على سلامة القلب. نبي في الشيخ محمد زورنا الشيخ بعد الحادث, طيب بعد حادث السيارة تعرفون الشيخ قبل وفاته بمدة تعرض لحد السيارة
قبل سنتين ترى من الآن
قبل سنتين قبل سنتين تعرض الآن زرته في المستشفى فلما دخلنا على الشيخ سألنا وشلونك يا شيخ عساك طيب وكذا بالعادة الإنسان اللي هذا يذكر الحادث والله حادث مر يذكره هكذا حادث سيارة مر مع أن الشيخ في رأسه ضربة وفي صدره ضربة وفي يديه وكذا والله ما فارقت الابتسامة وجهه ولا تكلم إلا بالكلام الجميل الطيب الله. عن هذا الحادث تماما دخلنا وهو مبتسم وخرجنا وهو مبتسم أيضا كذلك سلامة القلب حتى في مثل هذه المواطن
سلامة القلب وأيضا ترحيبه بضيوفه وسؤاله عن أحوالهم وسؤاله عن أسمائهم وأنسابهم أيضا هذه من الصفات معنا مداخلة مع الشيخ عبد العزيز الطريفي السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله شيخ عبد العزيز وأحسن الله عزاك
وجبر مصاب الأمة وعوضها خيرا
آمين تفضل الشيخ عبد العزيز
أولا رحم الله الفقيد وغفر له وأعلى منزلته في عليين ونسأله جل وعلا أن يعوض الأمة خيرا بهذه الثلمة التي ثلمت فيها الأمة العلماء هم النجوم كما تهتدي الأجساد وكذلك الأذهان بهذه النجوم في معرفة الجهات كذلك القلوب تهتدي بهؤلاء العلماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يفهم منه كما في سياق حديث أبي موسى في الصحيح النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد هم الميزان الحقيقي للخيرية ليست الخيرية خيرية اقتصاد ولا خيرية أمان اجتماعي ولا خيرية سلطان كما قال عبد الله بن مسعود كما رواه أبو الشيخ وغيره من حديث مجالة عن عبد الله بن مسعود قال لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أخصب من عام ولا عام أمطر من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهابكم ذهاب علمائكم فإذا ذهبوا جاء أقوام يقيسون الأمور بآرائهم أعظم ما تطيش به الأمة هو فقدان العالم وخلو الأرض منه ولهذا قال الله جل وعلا المرو أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها جاء عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وجاء مجاهد بن جبر أنهم قالوا نقصان الأرض هو ذهاب علمائها من أراد أن يتأمل هذا المعنى من قول عبد الله بن مسعود وغيره بفقدان العالم وتشبيه بنقصان الأرض أن الأرض الفسيحة لا قيمة لها إلا بهؤلاء العلماء الذين هم النور حقيقة فإذا أظلمت أطراف الأرض لا قيمة إلا لما به نور فإنه لا يعمر ولا يمكن أن يكون فيه خير فيضرب الناس الأرض ويعمر وينشئ دورهم وكذلك يأمن في أحوالهم فهؤلاء العلماء هم كالسرج في الأرض يهتدي بهم الناس في طرقاتهم في ذهابهم ومجيئهم الوصية لطلاب العلم وصية للعامة الإقدام إلى حياض العلم والنهل من المعرفة وسد تلك الثلة والخلة التي وجدت في حائط الأمة بفقد كثير من العلماء في السنوات الماضية في أشهر يسيرة ذهب جماعة من أهل العلم والمعرفة وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن جبريل وكذلك أيضا الشيخ عبد الله الغديان وهذا طريق معلوم ما أردنا الخيرية فعلينا أن نسد تلك الخلة بالعلماء الحق إذا لم تسد هذه الخلة ظهر في هذه الخلة أناس يتشبهون بالعلماء يفتون ويقيسون بآرائهم كما قال عبد الله بن مسعود يضلون الناس يفتون بالنوازل والقضايا المهمة الكبيرة جدا فيأتيه الناس والناس لا يفرقون بين العالم والجاهل ما اتفق في المظهر وكذلك ملك الزمام في النطق بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء فقهاء لا يملكون التلفظ وإقامة الحروف بالكتاب والسنة لكنهم يدركون المعاني يعرفون الصحيح والضعيف العام من الخاص المطلق من المقيد الناسخ من المنسوخ يعرفون قضايا التنزيل النظر إلى الحال والنظر إلى المآل ثم ينزلون الحكم الشرعي كما أراد الله جل وعلا كما ينزل الإنسان حاجته بين ما يريد أن ينزل فتكون وفق ما أراد لهذا تكون الأمة ذات بناء حصين وكذلك لها مكانة منيعة في الأمة، وكذلك أيضا لها منزلة رفيعة بين الجهالات التي تكون في الأمم يمنة ويسرة. كذلك من المهم جدا أن نعطي العلماء حقهم، ويجب أيضا على العلماء مع سدهم لهذه الثغرات بفقد هؤلاء العلماء أن ينبروا للناس بالظهور إليهم في وسائل الإعلام قدر الإمكان، حتى لا تشغل هذه الخانات بالجهلة أن يفتوا بما لم ينزل الله عز وجل به شيئا. فإن العلماء إن انزووا مع وجودهم فإن فقدهم كحال وجودهم حينئذ سواء، ولا فرق بينهم وبين من فقد وأخذه الله جل وعلا، باعتبار أن العالم إذا لم يظهر ويظهر علمه فحاله كحال المفقود، والأمة حينئذ ليست أمة خير. يجب على الأمة أن تدرك حقيقة العالم، وأن تدرك أيضا نوع العالم ومعرفته أيضا واختصاصه أيضا. إذا عرف ذلك عرفنا الداء وعرفنا أيضا أو استطعنا أن نضع فيه الدواء، فحينئذ يضع جسد الأمة ويكون قويا صامدا في وجه أدائها.
بارك الله فيك الشيخ عبد العزيز ونفع الله بكم وشكر الله لك هذه الكلمة. جزا الله الشيخ عبد العزيز الطريفي على هذه الكلمات المباركة، وبقي تقريبا دقيقة أو دقيقة ونصف، نريد أن نختمها برسائل مختصرة، رسائل العلماء من خلال وفاة شيخنا الشيخ عبد الله، وأيضا لطلبة العلم وأيضا لعامة المسلمين. يعني هي رسائل موجزة الشيخ سعد.
حقيقة أنا أرى أن أهم رسالة يمكن أن نرسلها لعموم المسلمين تذكير شباب المسلمين بواجبهم تجاه أمتهم. فما دام هؤلاء العلماء يتناقصون بهذه الصفة اليوم، الشيخ عبد الله بن غديان، وقبل عام تقريبا الشيخ عبد الله بن جبريل، وقبله بقليل الشيخ بكر أبو زيد، وقبل ذلك كان الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني وأمثال هؤلاء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. لا شك أن الوقت الذي عاش فيه هؤلاء وغيرهم أيضا من أهل العلم كنا في خير في ذلك الوقت حين نتذكره. من الذي يستطيع أن يخرج ويقول الاختلاط جائز أو أنه أمر محدث؟ يعني ليس في قواميس اللغة شيء اسمه اختلاط، كذلك التشكيك في صلاة الجماعة ووجوبها، قضية الغنى، كل هؤلاء الناعقون الذين أصبحوا الآن تمتلئ بهم القنوات ووسائل الإعلام الأخرى، هل كانوا يستطيعون أن يرفعوا وقيرتهم في ذلك الوقت؟ كانت عصا الشيخ عبد العزيز بن باز المعنوية رحمة الله تعالى عليه تقرأهم، وكل واحد يهاب لا يستطيع أن يتفوه بما يتفوه به. فأقول الآن الأمة بحاجة إلى علماء، ولو نظرنا إلى الذين على سبيل المثال يجيبون على أسئلة الذين يستفتون نجد أنهم يعانون من كثرة الاتصالات، والناس الذين يستفتون أيضا يعانون من كون هؤلاء العلماء لا يجيبون على اتصالاتهم. لماذا؟ لأن العالم له قدرة، له حدود، وليس في الأمة أناس يستطيعون تلبية احتياجات الأمة. فالأمة بحاجة إلى علماء، بحاجة إلى مفتين، بحاجة إلى من يعلم. فإذا ترك شباب الأمة هذا العلم من الذي سينهض به فيما بعد؟ نخشى أن تكون هذه الظاهرة بداية التسلسل الذي يوصل نسأل الله العافية إلى ما أشرنا إليه في بداية الحلقة من اضطراب هذا العلم وذهابه بذهاب هؤلاء العلماء. فنقول يا شباب الأمة اتقوا الله في أمتكم، اتقوا الله في أوطانكم، اتقوا الله في إسلامكم، فعليكم بالنهل من هذا العلم وكفاكم تضيعا للأوقات. نعم يوجد الآن في شباب الأمة عدد من الشباب الذين عليهم ظاهرة الاستقامة، لكن للأسف أنهم أزهر الناس في العلم. ونريد أولئك الشباب الذين يثافنوا المشايخ بالركاب ويجلسون معهم ويتحملون ويتعلمون، لكن نسأل الله جل وعلا أن يدلهم على الصواب. ولعل في عند المشايخ
السلام عليكم الله بطل وقت يعني لو
صار حقيقة بالنسبة للعلم، ونحن نتكلم عن وفاة عالم رحمه الله رحمة واسعة، العلم جاء في سورة واحدة من القرآن، بي الله عز وجل فيها العلم وأسلوب تحصيل هذا العلم والمقياس الميزان الذي يوزن به هذا العلم في سورة أقرأ، سورة العلم. الله عز وجل أمر بها بدءا، ثم ذكر وسيلة العلم الحق الذي ينبغي أن يتعلم، ثم ذكر الأثر الذي يوزن به هذا العلم في آخر السورة، كلا لا تطعه واسجد واقترب. نحن نريد العلم الحق، علم القلب بدءا قبل أن يكون علم الأذهان. هذا بيّنه الله عز وجل واضحا جليا في سورة أقرأ، ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذا هو العلم لمن أراد أن يأخذه بحق.
جزاك الله خير شيخ سعد.
لعلنا نوجه نداء إلى الأسرة المؤمنة، ونحن في قناة الأسرة، إلى أن العلماء يخرجون من بين يدي أو ركنين في أسرة صالحة، زوج وزوجة. لماذا لا يحمل هذا الزوج وتلك الزوجة هم إخراج طالب علم، تهيئة وتكوين عالم صالح في النشأة، في نشأته، ويحفظ من هذه الأتون المعاصي والفتن التي تحيط به؟ ثم أقول لطالب العلم الذي زهد في الأجر، أقول: أنت غدا إما أن تبكيك أمه أو تبكيك أمك، فاختر أي العينين تبكيك، وأسأل الله أن يخلص لي ولك القصد.
شكر الله لكم أيها المشايخ الكرام، الشيخ سعد الحميد، دكتور سعد الحميد، والدكتور عصام العويد، والشيخ سعد العتيق، على هذه الكلمات الطيبة. في نهاية لقائنا أيها الأخوة الذي أمضيناه قرابة الساعتين، ونحن نتحدث عن الشيخ عبد الله بن غديان وأهمية العالم، والحديث يطول، ولو كان هناك مجال لأطلنا الحديث في هذه القضايا، لكن من خلاصة هذا الكلام أو من خلاصة لقائنا هذا نخلص إلى نقاط مهمة، وهي أولا أهمية العلم، وأن ينبغي أن ينبري من أمة الإسلام لطلبه والحرص عليه حتى يكون خير خلف لخير سلف. الأمر الثاني، لا بد لعامة المسلمين أن يعرفوا للعلماء قدرهم ومكانتهم، وأن يعرفوا حقهم من الاحترام والتقدير والتقدير. كذلك أيضا نوصي الوصية الثالثة، وهي أن يدافع كل واحد منا عن العلماء الربانيين، وأن يحفظ حقهم، وأن يدافع عنهم وعن أعراضهم. وأخيرا، لا بد ألا نزهد الناس في العلم الشرعي، لأن نرى هناك حملات شعواء على التقليل من أهمية العلم. ولذلك نحن نقول إن هناك خطرا محدقا بالناس حينما يفقدون العلماء، ونجد زهدا كبيرا في العلم الشرعي وطلبه وعدم الاهتمام به. فوصيتي لكم أيها الإخوة والأخوات، الحرص على طلب العلم ونيله لوجود أهل العلم الكبار. فوصية العلماء الأخذ من العلماء الكبار قبل أن يموتوا. أسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا الشيخ عبد الله بن غديان، وأحسن الله عزاء الأمة بفقده. ونسأل الله ونقول: اللهم أجلنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.